إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 12 في تفسير سورة طه. قد وصلنا إلى الآية 23 بعد 100. قال سبحانه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. السياق في قصة آدم التي هي أصل لما عليه البشر، فإن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم أمر الملائكة بالسجود له تشريفا وتكريما، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فظهرت عداوة إبليس لآدم وذريته. وأول هذه العداوة أن وسوس لآدم وزوجه أن يأكل من الشجرة التي نهاهما عنها رب العالمين، فلا زال بهما حتى أكلا منها، فحصلت معصية الله عز وجل في الجنة، والجنة لا يليق بها المعصية، فتاب آدم وتاب الله عليه ولقنه كلمات تاب بها، ولكن الجنة لا يليق بها المعصية، فلا بد من الهبوط إلى الأرض. ثم إن الله تبارك وتعالى قد خلق آدم للأرض، فلا بد أن يكون هذا كما قال سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالله تعالى خلق آدم للأرض، فكان لا بد أن يكون هذا، لكن كان بسبب يعني طاعة إبليس عليه لعنة الله. فالمهم أمر الله تبارك وتعالى الكل آدم وحواء وإبليس بالهبوط إلى الأرض من أجل أن يقوم سوق الامتحان والابتلاء. قال اهبطا منها جميعا، والخطاب هنا يعني للمثنى، وتقدم في البقرة قلنا اهبطوا منها جميعا. وطبعا اهبطوا يعني آدم وحواء ومعهما إبليس. طيب اهبطا منها جميعا، اهبطا، فمنهم من يقول اهبطا الخطاب لآدم وحواء، ومنهم من يقول اهبطا الخطاب لآدم وإبليس لأن حواء تابعة لآدم. نعم، ولو تأملنا في السياق فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إلى أن قال سبحانه: فوسوس إليه الشيطان، إلى أن قال سبحانه: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان، إلى أن قال سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا. فطبعا السياق يدل على أن الخطاب لآدم وإيش؟ لآدم وحواء. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. بعضكم لبعض هذا باعتبار الإيش؟ باعتبار ما يكون من الذرية، يعني سيكون من آدم وحواء ذرية، ويكون بعضهم لبعض عدو، لأن الشيطان سيتخذ منهم نصيبا كما قال سبحانه عنه: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم، إما أصلها فإن ما، فما يعني زائدة، وزيادة ما في القرآن يعني كثير، كما في قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة، وكما في قوله تعالى: فبما نقضهم، يعني فبنقضهم. نعم، فزيادة ما يعني في القرآن كثيرة، وإنما تزاد للتأكيد والتفخيم. نعم، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فإما يأتينكم مني هدى يعني بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل ولا يشقى، جاء عن ابن عباس قال: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآش في الآخرة. وعند ابن القيم في صفحة 180، نعم، قال: فنفى عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح، والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح أيضا. نعم، فهو منعم القلب والبدن بالهدى والفلاح. نعم، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وفي سورة البقرة: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني هذا باعتبار ماذا؟ يعني باعتبار الثواب، وأما هنا فهو باعتبار الرشاد. فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل يعني مهتدي، ولا يشقى يعني يسعد، فهذا أيضا إيش؟ فهذا أيضا جزاء. نعم، فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري، تأمل في الأول قال سبحانه: فمن اتبع هدايا، فمن اتبع هدايا هدى، لأنه اهتدى يعني بهدى الله عز وجل، فقال فمن اتبع هدايا. وأما هنا ومن أعرض عن ذكري، يعني لا يناسب أن يقول ومن أعرض عن هدايا، لأنه المعرض لم يهتدي، فيصبح الهدى الذي هو هدى للمؤمن يصبح ذكرا للمعرض. تأمل في هذا جيدا، يعني لما كان المؤمن اهتدى فناسبه أن يقال فمن اتبع هدايا، وأما الكافر لم يهتدي فلا يناسب أن يقول ومن أعرض عن هدايا، مع أنه هدى للمؤمن، وإنما يناسبه الذكر لأنه يكون حجة عليه. فهذه من يعني النكت البديعة: ومن أعرض عن ذكري. ويعني ابن القيم رحمه الله يعني ذكر آيات كثيرة فيها أن القرآن يعني بالنسبة للمعرضين والكافرين يسمى ذكرا، وبالنسبة للمؤمنين يكون ذكرا وهدى. فمثلا وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أفأنتم له منكرون؟ نعم. فلما كان هذا في سياق المنكرين وهذا ذكر، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. إن الذين كفروا بالذكر، نعم، إنما تنذر من اتبع الذكر. فهذا أيضا اتبع الذكر يعني اهتدى. فالمهم يعني قد يكون هذا من الفروق، وقد يكون المراد ومن أعرض عن ذكري، فيكون يعني المراد أن القرآن، أن القرآن علاوة على أنه هدى فهو ذكر إيش أيضا، يعني حتى ما يكون هناك يعني تكرار. والقرآن من الأشياء العظيمة التي تتعدد أسماؤها، ومن أعرض عن ذكري. نعم. طيب، ما المراد بيعني ذكري؟ هل هو يعني مصدر مضاف أم ماذا؟ طبعا ابن القيم يقول: لو جعلناه مصدر مضاف فيكون مضافا إلى الفاعل لا إلى المفعول. ليس المراد عن ذكري يعني عن أن يذكروني، وإنما المراد ومن أعرض عن ذكري يعني عن تذكيري. تنبه لهذا. ومن أعرض عن ذكري، ذكر مضافة إلى الفاعل وهو الله عز وجل المذكر الذي يذكرهم بهذا القرآن. فإذا عن ذكري يعني عن تذكيري، فيكون مصدر مضاف إلى المذكر وهو الفاعل، وليس إلى المفعول. يعني ومن أعرض عن ذكري يعني عن أن يذكرني، وإن كان هذا الثاني يعني لازم للأول، فالصحيح إضافة المصدر هنا إلى الفاعل. قال ابن القيم: والصحيح من هذا أن الذكر ها هنا يعني اسم وليس بإيش، وليس بمصدر. فالتقدير ومن أعرض عن ذكري، الذكر هنا هو الكتاب والقرآن، يعني ومن أعرض عن كتابي، ومن أعرض عن كتابي. نعم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم. فإذا بعد أن أمر الله عز وجل آدم وحواء ومعهما إبليس بالهبوط إلى الأرض، لم تنقطع عنهم رحمته سبحانه وتعالى. فمن رحمته سبحانه وتعالى بآدم وذريته أنه يصطفي من ذريته رسلا وينزل عليهم كتبا تكون هداية للمؤمنين وحجة على الكافرين. هداية للمؤمنين الذين يتبعون أباهم آدم في أنه إذا عصى وأذنب استغفر وتاب، والكافرين الذين يتبعون إبليس في تمرده وعناده واستكباره. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا. والضنك هو إيش؟ هو الضيق. فتقول معيشة ضنك ومكان ضنك، يعني مكان إيش؟ ضيق. فإن له معيشة ضنكا. وأكثر المفسرين، وجاء عن أربعة من الصحابة أنهم فسروا المعيشة الضنك بعذاب القبر. جاء هذا عن ابن مسعود وعن أبي هريرة وبسعيد الخدري وابن عباس، وفيه حديث مرفوع ولكنه لا يصح. المهم أن هؤلاء الصحابة الأربعة فسروا المعيشة الضنك بعذاب القبر، بدليل ماذا؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. ابن القيم يعني يرى أن المعيشة الضنك أيضا حتى في الحياة الدنيا، أن المعرض عن ذكر الله عز وجل فمعيشته ضنك وضيق، حتى ولو ظهرت، حتى ولو ظهر أنه في رغد من الإيش، في رغد من العيش. قال ابن القيم: وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، والصحيح أنها في الدنيا وفي البرزخ. نعم، فيقول: فقلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن وأهل الغفلة عن الله وأهل المعاصي في جحيم قبل الجحيم الأكبر، وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر. فقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، قال: هذا يشمل الدور الثلاث، ليس مختصا بالدار الآخرة. نعم. قال: وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منه. قال: فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه. وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب. نعم. وهذا أيها الإخوة مما ينبغي أن نجتهد في شكر ربنا سبحانه عليه أن هدانا للإسلام. ويعني مهما ضاقت عليك هذه الحياة الدنيا، فإذا كنت في علم نافع وعمل صالح فأنت في نعيم، فاشكر الله تبارك وتعالى عليه. نعم. وقال أيضا: فإن له معيشة ضنك، فسرها غير واحد من السلف بعذاب القبر. ثم ذكر آيات كثيرة في عذاب القبر، وقد ذكرناها قبل ذلك في تفسير فاتحة الكتاب. نعم. قال: والمقصود أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره وهو الهدى الذي اتبعه من لا يضل ولا يشقى فإن له معيشة ضنكا، وتكفل لمن حفظ عهده أن يحييه حياة طيبة ويجزيه أجره في الآخرة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر إن أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة ليست بمجرد المآكل والمشارب والمطاعم والملابس والمساكن والمراكب، لا، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم يعني يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أعمى يعني أعمى البصر، وهناك ممن قال أعمى البصيرة وهو ضعيف، والصحيح كما قال سبحانه: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. طيب، يقول قائل: هناك آيات تدل على أنهم يعني ليسوا عميا في الآخرة، كما في قوله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أبصرهم، وأيضا فبصرك اليوم حديد، وأيضا يوم يرون الملائكة فأثبت لهم الرؤية. وقال سبحانه: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. قال سبحانه: وراء المجرمون النار. فهذا كله في إثبات يعني أنهم يرون، فكيف هذا ونحشر يوم القيامة أعمى؟ فيقال أن هذا عند الحشر، نحشره يوم القيامة أعمى، فهذا يكون من عقوبته وعذابه، كالذي يأكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فهذا بالنسبة للحشر. ثم بعد ذلك يبصرون ليروا ما يعذبون به، فهم لم يبصروا من أجل أن يتنعموا ببصرهم، وإنما من أجل أن يروا ما يعذبون به فيزدادون حسرة إلى حسراتهم. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وهذا مما يدل على أن العمى هو عمى البصر. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. نعم، فهذا لا يتفق مع الذين يقولون أنه عمى البصيرة. طيب وقبل ذلك هل كان بصيرا؟ لا، لم يكن بصيرا، كان في غفلة، فلم يكن بصيرا في دنياه ولا في أخرى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. أتتك آياتنا فنسيتها، النسيان هنا معنى الترك، تركتها متعاميا عنها، فلما تركتها متعاميا عنها جزيت بالعمى الآن، فهذا جزاء يعني مناسب للإيش؟ للفعل. لما تعامى نسيتها تعاميت عنها وتركتها. نعم، لما تعاميت عنها يعني حشرت أعمى. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تترك، تترك لا لا يعني أحد يشفع لك، ولا يعني ليس لك حجة تدلي بها ولا غير ذلك. وكذلك اليوم تنسى، تترك يعني فيما أنت فيه. نعم، قال سبحانه وكذلك نجزي من أسرف. الجملة مسوقة لبيان صفات المعرض، يعني ومن أعرض عن ذكري. قال وكذلك يعني ومثل ذلك نجزي المعرض الذي من صفاته أنه أسرف. فالآية مسوقة لبيان صفات المعرض، وكذلك يعني ومثل ذلك نجزي من أسرف، يعني هو الذي أعرض، لأن المعرض مسرف. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فعلم أن هذا في يعني عذاب قبل عذاب الآخرة. نعم، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك نجزي من أسرف يعني بالمعيشة الضنك ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نعم، فإذا الآية مسوقة لبيان صفات المعرض، أو أن المراد بها التعميم بعد التعميم، المراد التعميم بعد التعميم. وكذلك نجزي من أسرف يعني ليس هذا خاصا بالمذكور في الآية قبلها من أعرض، وإنما هذا تعميم بعد إيش؟ بعد تعميم. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد في نوعه وأبقى في زمنه، أشد في نوعه وأبقى في إيش؟ في زمنه، يعني في كميته. ثم قال سبحانه أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. أفلم يهد لهم، كما ذكرنا مرارا أن أفلم وأولم الهمزة قدمت على حرف العطف، لأن الهمزة لها الصدارة، الهمزة يعني لها الصدارة لأنها استفهامية. فأصل الكلام فألم يهد لهم وألم يهد لهم، فقدمت الهمزة. فإذن الفاء هذه يعني فاء عاطفة على ما قبلها أو مفرعة للتفريع، للتفريع. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، كم أهلكنا قبلهم من القرون. ابن عاشور يقول هذا تفريع على ومن أعرض. نعم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، عذاب القبر، ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم ذكرها هنا تذكيرهم بعقوبة الدنيا، وهذا يرجح إيش؟ هذا يرجح يعني ما قاله أكثر السلف أن المعيشة الضنك هي عذاب القبر، معيشة ضنك عذاب القبر، ونحشر يوم القيامة أعمى، هذا يوم القيامة ثم يكون هذا عذاب الدنيا. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، يعني في الدنيا. نعم. فلما ذكر سبحانه يعني عذاب القبر وعذاب الآخرة، ذكر يعني ما حصل لأمثالهم من عقوبة الدنيا. أفلم يهد لهم، أفلم يهد لهم، يهدي هنا بمعنى يتبين، أو ضمن معنى يتبين بدليل اللام. أفلم يهدي لهم يعني يتبين لهم، فضمن يهدي معنى يتبين. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون. طيب إذا كان يهدي فعل، فأين فاعله؟ الحقيقة أن الفاعل ها هنا يعني عجيب وغريب، لأن الفاعل معروف أنه يكون كلمة واحدة، وأما هنا فالفاعل جملة. وهناك من النحويين من منع أن يكون الفاعل جملة، لكن هذه الآية تدل على ذلك. فأين الفاعل؟ الفاعل هو معنى كم أهلكنا قبلهم من القرون. كم هنا يعني الخبرية للتكثير، فالمعنى ماذا؟ يعني أفلم يتبين لهم كثرة ما أهلكنا أو من أهلكنا قبلهم من القرون. أفلم يتبين لهم كثرة، فكثرة هي الفاعل، لكن هذا الفاعل معبر عنه بالجملة، وهو كم أهلكنا قبلهم من القرون. فهذه الجملة كلها إيش؟ كلها فاعل. فهذا مما ينبغي أن يعلم. فالذي يدرس النحو لا عندما يدرس يعني باب الفاعل فيذكر أن الفاعل قد يأتي إيش؟ قد يأتي جملة، قد يأتي جملة. نعم. أفلم يهدي لهم يعني أفلم يتبين لهم كم يعني كثرة من أهلكنا قبلهم من القرون، من القرون والأمم، فسميت الأمم بالقرون لأنها تعيش قرونا، يمشون في مساكنهم. هذه حال من من؟ حال من الناظر ولا من المهلك؟ الصحيح أن هذا حال من الناظر، يعني هؤلاء المخاطبون يمشون في مساكن هؤلاء المهلكين، يمشون في مساكنهم. ولذا الكفرة كفار مكة كانوا يمرون على ديار ثمود وعلى قوم لوط وعلى قوم شعيب، ويمرون في هذه المساكن. نعم. أفلم يكونوا يرونها؟ نعم. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، هذه جملة حالية يعني وهم يمشون في مساكنهم، وهذا أبلغ. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. النهى جمع نهية، والنهي العقل، لأنه ينهى صاحبه عن القبيح. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، هذا تهكم بهم لأنهم ليس عندهم الباب وليس عندهم نهى، وإلا كانوا اعتبروا. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. قال سبحانه: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. هذه مناسبة لما قبلها، لأن الله عز وجل يعني أنكر عليهم أنهم لا يعتبرون بمصارع الظالمين قبلهم، و لولا أن الله تبارك وتعالى أمهلهم وضرب لهم أجلا لأهلكهم في الدنيا هذه كما أهلك من كان قبلهم. فهذا ارتباط هذه الآية بما قبلها، ففيه إمهالهم إلى آجالهم، وذلك أنه سبحانه وتعالى يعني قضى بكلمته أن يؤخر عذاب هذه الأمة إلى يوم القيامة، عذاب هذه الأمة يعني أمة الدعوة، وهذا من كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، سبحان الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، الله أكبر، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فهذا هي هذه الكلمة التي سبقت من الله عز وجل، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، يعني لكان إهلاكهم لزاما. فاسم كان يعني مدلول عليه يعني بفحوى ما تقدم، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان، يعني لكان الإهلاك لزاما، يعني لازما لهم، هذا مصدر من لازم، لازم لزاما، لكان لزاما. وأجل مسمى، أجل مرفوعة عطفا على كلمة، يعني التقدير، ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، يعني لكان الإهلاك لزاما، لكان الإهلاك لزاما. نعم، ولولا كلمة سبقت من ربك عرفناها بما قضى الله عز وجل أنه لا يعذب يعني هذه الأمة إلا يوم القيامة، والأجل المسمى، يعني الأجل المسمى الذي أجلهم الله عز وجل إليه، إلى أن يأتي هلاكهم مثلا في بدر وفي يعني موتهم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. طيب، بعد أن ذكر سبحانه قصة آدم لبيان يعني أصل ما فيه الخليقة من الطاعة والعصيان، وما تقدم من قصة موسى وفرعون، وأيضا من إعراض هؤلاء المخاطبين، بعد ذلك وبعد أن يعني بين الله تبارك وتعالى أصل ذلك، وأنه يعني لا بد يعني أن كان آدم يهبط إلى الأرض ويكون منه الذرية، منهم المطيع ومنهم العاصي، بعد كل هذا أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالصبر. طيب، ما المناسبة؟ المناسبة أنه لما ذكر سبحانه أنه لا يهلكهم بعذاب الاستئصال في الدنيا كما أهلك من كان قبلهم، فإذا لا بد من الصبر. أيوه، فإذا كان قضاء الله تعالى أن أمة الدعوة، الأمة التي بعث فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يهلكها الله بعذاب الاستئصال كما أهلك من كان قبلهم، فإذا ما الواجب؟ الواجب الصبر. وقد ذكر الله تبارك وتعالى خمسة أمور عند إعراض المعرضين. فإذا عندما تدعو الناس وترى فيهم إعراضا، فعليك بأمور خمسة، فعليك بأمور خمسة: فاصبر على ما يقولوا، هذا واحد، لأنهم طبعا إذا ما أطاعوك لابد أن يعني لابد أن يؤذوك بالأقوال والأفعال، فاصبر على ما يقولوا. فإذا أول شيء الصبر، الصبر على أذاهم. طيب، وتستعيض عن إعراضهم بماذا؟ بعبادتك أنت، فإذا كانوا هم أعرضوا فأنت أعبد ربك. نعم، فاصبر على ما يقولون. الثاني: وسبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك، يعني تسبيحا يعني مقرونا بالحمد، لأن التسبيح تنزيه عن النقائص والعيوب، والحمد إثبات للصفات الكمال، ولذا كان من الأذكار سبحان الله وبحمد، وهو ذكر عظيم شامل. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني سبح بحمد ربك في هذه الأوقات. وأكثر المفسرين على أن هذه الأوقات هي أوقات الصلوات، فلذا قالوا يعني وسبح بحمد ربك يعني صل، والشوكاني يرى أن الذكر هنا على عمومه، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس هذه صلاة الفجر، وقبل غروبها هذه صلاة العصر، ومن آناء الليل، ومن آناء الليل ساعات الليل، آناء جمع إيش؟ جمع إنا أو جمع إني، جمع إنا مثل معا، معا أمعاء، إنا آناء، فهذا بالنسبة لي آناء. ومنهم من قال مفردها إني على وزن حمل، فالمراد آناء يعني ساعات الليل، ومن آناء الليل ساعات الليل، هذا صلاة المغرب والإيش والعشاء. فإذا بقي ماذا؟ بقي صلاة الظهر. قال وأطراف النهار، أطراف النهار لأن صلاة الظهر تأتي عقب نهاية الطرف الأول وفي بداية الطرف الإيش الطرف الثاني، سبحان الله. وأطراف النهار، فأطراف النهار المراد بصلاة الظهر، لأن صلاة الظهر طرف النهار الأول من طلوع الشمس إلى الزوال ومن الزوال إلى الغروب، فصلاة الظهر تأتي عند نهاية الطرف الأول وبداية الطرف الإيش الثاني، فجاءت في أطراف النهار، وأطراف النهار صلاة الإيش الظهر. لعلك ترضى يعني تنال ما عند الله فترضى نفسك، وفي قراءة شعبة والكساء لعلك ترضى يعني يرضيك ربك، نعم، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فإذا الطريق لتحصيل رضا الله عز وجل إحسان الصلوات وإحسان ذكر الله تبارك وتعالى، وهذه من يعني الفوائد التربوية للآيات. نعم، لا ينبغي أن يكون تفسيرنا للقرآن مجرد يعني معرفة علمية، بل يعني تفسر القرآن علما وإيش وعملا. لعلك ترضى، فطريق أن يرضى عنك الله تبارك وتعالى ويثيبك حتى ترضى هو يعني ذكر الله عز وجل وإحسان الصلوات. نعم، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح، وأطراف النهار، أطراف النهار طبعا هنا منصوب يعني منصوب على الظرفية، قبل وقبل ومن آناء الليل فسبح وأطراف يعني سبح أطراف النهار يعني في أطراف النهار لعلك ترضى. فإذا الصبر والتسبيح. طيب، والثالث ولا تمدن عينيك، ولا تمدن عينيك، إذن هذا الأمر الثالث، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواجا يعني أصنافا منهم هم الأغنياء منهم، لا تمدن عينيك زهرة الحياة الدنيا، زهرة يعني هذا بدل من ما متعنا، يعني ما متعنا وهو زهرة، أو أن زهرة يكون حالا، يعني ما متعناهم به إنما هو زهرة، زهرة. وشأن الزهرة أنها إيش؟ أنها تغر في أولها ثم بعد ذلك تذبل وتذهب، سبحان الله، زهرة الحياة الدنيا. انظر إلى الزهرة كيف تكون في أولها وانظر إلى نهايتها، فكذلك الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لنفتنهم فيه، فتنسب يعني الفتنة إلى الله عز وجل وله في ذلك الحكمة البالغة، وقد جاء في هذه الصورة أيضا وفتناك فتونا. ورزق ربك خير وأبقى، رزق ربك يعني في الآخرة، رزق ربك يعني في الآخرة. الشيخ السعدي ها هنا يعني له كلام في المجلد الثالث صفحة 233، قال رزق ربك العاجل من العلم والإيمان، سبحان الله، فالعلم والإيمان رزق أيها الإخوة، رزق ربك العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الرب الرحيم خير مما متعنا به أزواجا، نعم من أزواجا منهم، نعم. فهذا هو ورزق ربك، نعم، كما قال نبي الله شعيب قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من رب ورزقني منه رزقا حسنا، وهو النبوة. فالذي لا يرى من 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 الرزق إلا الرزق المادي في الدنيا فهذا إنسان يعني ما عرف ربه بعد. ورزق ربك خير وأبقى، خير وأبقى، خير في يعني في نوعه وأبقى في زمنه. الأمر الرابع بعد إصلاح النفس وأمر أهلك بالصلاة. فإذا ما هو الواجب في زمان يعني معارضة المعارضي؟ لا تنشغل بمعارضاتهم، تشغل نفسك بمعارضة 80% من العالم، عدد المسلمين على عجرهم وبجرهم في العالم 20%، الآن تشغل نفسك ب80%؟ لا تشغل نفسك، وإنما انشغل بهذه الأمور، أصلح نفسك وأصلح أهلك ومن يعني يلوذ بك، نعم. وأمر أهلك بالصلاة، لأن الصلاة يعني هي مفتاح الإحسان، مفتاح الإحسان. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عمله فقد أفلح وأنجح، نعم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني أنت اصطبر عليها، اصطبر عليها على أدائها، وأمر غيرك بها. فإذا هذا الأمر الخامس. فإذا أيها الإخوة، خمسة أمور عند معارضة المعارضي: اصبر على ما يقولون، سبح، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تنخدع بما هم عليه من نعيم الدنيا، وأمر أهلك بالصلاة دعوة الأهل، واصطبر عليها، اصطبر عليها يعني صبر نفسك عليها. عندنا صابروا وصابروا وأيضا اصطبر، نعم اصطبر، هذه على صيغة افتعل، فهذا يحتاج مجاهدة، يحتاج مجاهدة. واصطبر عليها، يمكن أن الضمير يعود إلى يعني إلى وأمر أهلك بالصلاة على معنى الدعوة، وأمر أهلك بالصلاة يعني دعوتهم، فإذا اصطبر عليه يعني اصطبر على دعوتهم. ويمكن أن الضمير يعود على الصلاة يعني اصطبر عليها أنت. لا نسألك رزقا، يعني لا يكن طلب الرزق مانعا من القيام بعبودية الله ودعوة الأهل إليها. لا نسألك رزقا، لا نسألك أن ترزق نفسك وأهلك فتشتغل عن الإيش؟ عن الصلاة، نحن نرزقك. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يطلب الرزق، وإنما معنى أنه لا يشتغل بالرزق عن عبادة الله عز وجل. لا نسألك رزقا معنى أنه يعني لا يشغلك الرزق عن القيام بعبادة الله، وأول ذلك الصلاة، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. العاقبة للتقوى يعني مهما ضيق عليك في رزق الدنيا وقتر عليك فإن العاقبة في الآخرة للمتقين، والعاقبة للتقوى، فالتقوى ملاك الخير وعليها تدور دوائر الخير. ومهما اختلف رزق المطيع والعاصي فالعاقبة للتقوى. ورزق الدنيا بلغة، يعني رزق الدنيا ليس هو غاية في ذاته، وإنما هو بلغة ووسيلة إلى عبادة الله عز وجل. والرزق الحقيقي الباقي إنما هو في الآخرة للمتقين، ولذا قال سبحانه والعاقبة للتقوى. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، قوله تعالى قال اهبط منها، يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس فابن كثير جعل الخطاب للجميع: اهبطوا منها جميعا، أي من الجنة كلكم. وقد بسطنا ذلك في سورة البقرة: بعضكم لبعض عدو، آدم وذريته وإبليس وذريته. نعم. فإما يأتينكم منه هدى، قال أبو العالية: الأنبياء والرسل والبيان. الحقيقة أيها الإخوة، من تفاسير أبو العالية كما تبين لي تفاسير منهجية. نعم، تفاسير منهجية. يعني أبو العالية يذكر له في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: منهاج أبي بكر وعمر. انظر إلى هذا التفسير المنهاج. وهنا قال: الأنبياء والرسل والبيان. الأنبياء والرسل، فهؤلاء هم الهدى، الأنبياء والرسل والبيان الذي يأتون به من عند الله. فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وأوله هذا الأثر، أوله ماذا؟ تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. احفظوا هذا أيضا التفسير المنهاجي لابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لا يضل في الدنيا، كم في الدنيا الآن من الأهواء والبدع والمفسدات والشهوات، فالذي يقرأ القرآن ويعمل بما فيه لا يضل، يهديه الله عز وجل، ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري خالف أمري وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من غير هداه فإن له معيشة ضنكة، أي في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره. هنا يعني نحى ابن كثير منحى ابن القيم رحمهما الله تعالى. وابن القيم طبعا من شيوخ ابن كثير. نعم. قال: ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره، سبحان الله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. ثم ذكر تفسير ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: ضنكا، قال: الشقاء، وهو تفسير عام أيضا، وهو تفسير يعني عام أيضا. والعوف عن ابن عباس قال: كل مال أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه، وهو الضنك في المعيش. نعم. وقال الضحاك: هو العمل السيء والرزق الخبيث. وقال سفيان بن عيينة بإسناد عن أبي سعيد الخدري: معيشة ضنكة، قال: يضيق عليه قبره. وقال أبو حاتم الرازي: النعمان بن أبي عياش يكنى أبا سلمة، يعني في إسناد ابن عيينة. الله أكبر. الله. فهذا أبو سلمة المذكور في إسناد ابن عيينة عن أبي حزم عن أبي سلمة، فقال أبو حاتم الرازي: النعمان بن أبي عياش يكنى أبا سلمة، فهو أراد أن يبين أن أبو سلمة هذا ليس هو المشهور أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وإنما هو النعمان بن أبي عياش. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا، قال: ضمة القبر. الموقوف أصح. نعم، الموقوف أصح. فإذا هذا عن أبي سعيد كما تقدم: يضيق عليه قبره، وهو إن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع. وإنما قلنا الموقوف أصح لأن دراج عن أبي الهيثم ضعيف. دراج اللي هو أبو السمح عن أبي الهيثم ضعيف، فدراد يعني صدوق إلا عن أبي الهيثم وهو الذي بعده. قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن دراد أبو السمح عن ابن حجيرة. هذا حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 3552 والتعليقات الحسان 3112. ودراد صدوق إلا عن أبي الهيثم وهذا الذي اعتمده الشيخ أخيرا كما في الصحيحة 3350. تجدون أن الشيخ يعني كان يضعف دراج مطلقا لكنه في الصحيحة 3350 اعتمد أن دراج يعني صدوق إلا عن أبي الهيثم وهنا دراج عن ابن حجيرة فيكون هذا إسناد حسن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والحديث طويل المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له في قبره أو ويرحب له من الرحب هو السعة ويرحب له في قبره 70 ذراعا وينور له قبره كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية فإن له معيشة ضنكا أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عذاب الكافر في قبره. فإذا نحن لما قلنا يعني وفيه حديث مرفوع لا يصح هو الذي عنيناه قبل عن حديث أبي سعيد، لكن حديث أبي هريرة هذا حديث مرفوع وحسنه الشيخ الألباني وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المعيشة الضنك بعذاب الإيش؟ بعذاب القبر. قال عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده إنه لا يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 99 حية لكل حية 7 رؤوس ينفخون في جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون. ابن كثير يقول ورفعه منكر جدا. وقد عرفت تحسين الشيخ رحمه الله. الذي بعده قال البزار بإسناده عن سعيد بن أبي هلال عن ابن حجيرة عن أبي هريرة. سعيد ابن أبي هلال يكون تابع دراجا عن ابن حجيرة عن أبي هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا قال المعيشة الضنك الذي قال الله تعالى إنه يسلط عليه 99 حية ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة. وقال أيضا وذكر بإسناده عن محمد بن عمرو عن أبي سلم عن أبي هريرة عن أبي صلى الله عليه وسلم فإن له معيشة ضنكا قال عذاب القبر. إسناد جيد وهو حسن في التعليقات الحسان 3109. فيتحصل من هذا أيها الإخوة يتحصل من هذا أن يعني تفسير المعيشة الضنك بعذاب القبر يعني مرفوع وإيش وموقوف. فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وموقوف جاء عن هؤلاء الصحابة الأربعة ويعني مثل هذا لا ينفي ما عداه. يعني عندما المعيشة الضنك فسرت بعذاب القبر لأن هذا يعني لا يعلم إلا من طريق الوحي، وأما المعيشة الضنك في الحياة الدنيا فهي الناس يرونها، الناس يرونها من تقطع قلب هؤلاء الكفرة وحسراتهم حتى ينتحروا في هذه الدنيا ويقتلوا أنفسهم في هذه الدنيا، هذا كله من المعيشة الضنك. فالمهم أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يعني لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله تعالى، فهل نقصر الزيادة على هذا؟ ذكرنا في تفسير سورة يونس أنها لا تقصر، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن من الزيادة وأعظم الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. فلا ينفي الذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة وزيادة، وزيادة لهم في الجنة مما هم فيه من النعيم وغير ذلك. فكذلك هذا فإن له معيشة ضنكا لأن هذا لا يعلم إلا من طريق الوحي، فهذا يعني من النص على أن عذاب القبر من المعيشة الضنك، ولا ينفي هذا ما عداه من عذاب الدنيا. قال وقوله ونحشر يوم القيامة أعمى، قال مجاد وأبو صالح والسد لا حجة له، فهذا من ضمن الأقوال. وقال عكرمة عمي عليه كل شيء إلا جهنم، ويحتمل أن يكون المراد أنه يحشر أو يبعث إلى النار أعمى البصر والبصيرة، وقد ذكرنا يعني هذا كما قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمي وبكم وصم. ولهذا يقول رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أي في الدنيا، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي لما أعرضت عن آيات الله وعملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وعرضت عنها وغفلتها، كذلك نعاملك اليوم معاملة من ينساك، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فإن الجزاء من جنس العمل. قال فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص، وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى، فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن سعد بن عبادة الحديث ما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم، هذا حديث ضعيف كما في الضعيف 1354. أقول يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا وكذا، فالذم موجه إليه كما قال ابن كثير من جهة أخرى، لأنه يعني لا يعتني بمراجعة القرآن وتعاهد القرآن حتى ينساه، فهو إذا نسي يعني لفظ الآية ولكنه يفهم معناها ويعمل بمقتضاها فهو ليس داخلا في هذه الآية، وإن كان يعني متوعدا عليه ومذموما من جهة أخرى أنه يعني أهمل في مراجعة القرآن حتى إيش حتى نسيه. نعم. وكذلك نجزي من أسرف، يقول تعالى وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، ولهذا قال والعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد ألما من عذاب الدنيا وأدوم عليهم فهم مخلدون فيه، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ونقف عند هذا الموضع، وإن شاء الله يعني التفصيلي عند الآية 128 والإجمالي عند الآية 133. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.